Média.
Média. Podcast.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأرحب بضيفي الكاتب والإعلامي الأستاذ طاهر الطويل. أستاذ طاهر، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم جميع مستمعين إذاعة ميديا.
شكرا لك. اليوم سنفتح معك أبواب مكتبة القرويين من خلال كتابك الصادر عن معهد شارقة للتراث بعنوان مكتبة القرويين في مدينة فاس، بعنوان فرعي سبعة قرون في خدمة البحث والمعرفة. أولا أستاذ طاهر، لماذا القرويين؟ ما سر اهتمامك بهذه المكتبة تحديدا؟
اهتمامي بهذه المكتبة أولا كون مدينة فاس كما نعلم جميعا هي العاصمة العلمية للمغرب، وكما يعلم الجميع هي توجد فيها أقدم جامعة في العالم، وهي الجامعة التي يعني اعترفت بذلك العديد من الموسوعات العالمية ومن الكتب والمصادر، وحتى موسوعة غينيز للأرقام القياسية تشير إلى ذلك. هي إذن أقدم جامعة في العالم، هذه من جهة. من جهة ثانية، مكتبة القرويين ارتبطت بالجامعة وارتبطت أيضا بجامع القرويين، وبالتالي الهدف من ذلك أولا إبراز اهتمام المغرب والمغاربة منذ القدم بالجوانب التراثية والجوانب العلمية، وإبراز ما تزخر به حضارتنا المغربية من اهتمام بهذه الجوانب المتعلقة بالعلم والمعرفة والفكر. وبالتالي جاء الاهتمام بمكتبة القرويين باعتبارها مكتبة عامة من بين المكتبات العامة التي توجد في المغرب، ونعلم جميعا أيضا أن في المغرب العديد من المكتبات يتعلق الأمر بالمكتبات العامة أو الخاصة أو بما يسمى المكتبات السلطان أو الملكية، بالإضافة إلى المكتبات التي تزخر بها العديد من الزوايا الصوفية في المغرب. لذلك جاء اهتمامي بهذا المبحث أو هذا الاهتمام بمكتبة القرويين، خاصة أنه لا أخفيك سرا زميلتي، وأن خلال عملي الصحفي سواء في الصحافة المكتوبة أو بالقناة الثانية كنت أزور مدينة فاس أكثر من مرة في بعض مهرجاناتها الثقافية والفنية، كمهرجان الموسيقى الروحية ومهرجان الموسيقى الصوفية أو مهرجان الأندلسية أو غيرها من التظاهرات الكبرى، وأحيانا يدفعني الفضول المعرفي والثقافي إلى أن أزور مكتبة القرويين. فمن ثم عنت لي هذه الفكرة، فكرة إنجاز دراسة عن المكتبة، والحق يقال وجدت كل الدعم وكل المساندة، ووجدت الأبواب المفتوحة من طرف إدارة هذه المؤسسة. بالتالي فتحوا لي المكتبة وفتحوا لي أو الأقسام التقنية للمكتبة المتعلقة بالتوثيق والأرشفة وبصيانة المخطوطات وحفظها، وبالتعرف على بعض المخطوطات النادرة في هذه المكتبة. صحيح. كمثلا هناك مخطوطة لابن طفيل حول الطب والصيدلة لابن طفيل، وبعض النسخ النادرة من المصحف الكريم، والعديد من يعني المخطوطات القيمة التي تعد بالآلاف.
نعم، فقط أشير إلى أن كتابك مكتبة القرويين في مدينة فاس جاء تقريبا في نحو 100 صفحة، لكنه مركز وشامل وجامع، ويمكن القارئ من نظرة عامة وشاملة بخصوص هذه المكتبة العريقة وطبعا التي لها تاريخ كبير. في المقدمة أستاذ طاهر طويل، طرحت مجموعة من الأسئلة، من بينها ما هي العوامل التي أسهمت في تأسيس مكتبة القرويين فاس، وما الذي ضمن لهذه المكتبة الاستمرار والتطور وصولا إلى حالتها الراهنة، والجهود المبذولة للحفاظ على ديمومة خدماتها. سأتوقف معك بداية عند أصل التسمية والسياق التاريخي والتحول من الجامع، من جامع القرويين إلى الجامعة.
نعم، أصل التسمية طبعا القرويين هي تحريف للقيروان، باعتبار أن يعني بناء الجامع جاء من فكرة من سيدة يعني تبرعت من مالها الخاص وهي أصلها من قيروان بتونس، وتم بالتالي جاء هذا الاشتقاق، اشتقاق الاسم يعني القرويين، وطقوا بهذه الصيغة يعني المغربية المحضة. ولذلك يبرز هذا الأصل هو ذلك التلاقح الموجود في الثقافة المغربية ما بين يعني الجوانب المتعلقة في البلدان المغاربية، ذلك التلاقح الذي كان على المستوى الحضاري والثقافي، وأيضا على مساهمة المرأة المغاربية في إشاعة العلم والمعرفة والحضارة، ويبرز أيضا يدحض الأفكار السيئة والخاطئة والمغلوطة عن المرأة في المجتمع الإسلامي والمجتمعات العربية وغيرها، كونها كانت مهمشة. بالعكس يبرز أن المرأة كانت لها مساهمة في البناء الحضاري. هذا من جهة. من جهة ثانية يعني إنشاء مكتبة القرويين، وقبلها الجامع، جامع القرويين ثم جامعة القرويين، يؤكد أن التقت هناك إرادات. أولا إرادة ما نصطلح عليه الآن بالمجتمع المدني، يعني متمثل في المرأة صاحبة المبادرة
فاطمة الفهرية،
فاطمة الفهرية، والتقت مع إرادة يعني السلطات التي كانت حاكمة آنذاك، وحتى على مستوى تأسيس المكتبة التي بلغت أوجها لدى المرينيين ولدى مختلف يعني السلاطين الذين تعاقبوا على حكم المغرب، وصولا إلى السلاطين العلويين الذين اهتموا بهذه المكتبة وأولوها عناية على مستوى الأرشفة والتوثيق وعلى مستوى مدها بالذخائر والنفائس. أيضا هذا الاهتمام إذن هو اهتمام موصول على امتداد العقود، كما جاء في العنوان الكتاب، يعني 7 قرون
صحيح.
من هذه الخدمة البحث والمعرفة. وأيضا لا ننسى أيضا أن جلالة الملك محمد السادس قام بزيارة لها في السنوات، وأكد عنايته بها وأوصى بالاهتمام بها، وبالتالي من يزور هذه المكتبة الآن وكما زرتها أنا منذ 4 سنين في أثناء تأليف الكتاب، يحق له أن يفتخر بهذه المنشأة الثقافية والعلمية والمعرفية التي يزورها الطلاب من داخل المغرب ومن خارج المغرب
صحيح.
والتي أيضا لم يقتصر اهتمام يعني محتوى هذه المكتبة على الكتب الدينية أو التراثية أو العقدية أو كتب التشريع أو غير ذلك، بالعكس هي تشمل مختلف جوانب الفكر والمعرفة والطب والفلسفة وغير ذلك. وقد وجئت خلال زيارتي لها منذ 4 سنين حينما ألفت الكتاب أن الطلبة والرواد هذه المكتبة من مختلف بلدان العالم يزورونها، سواء تعلق من بلدان إفريقية أو بلدان من بعض المستعربين من خارج المغرب، أوروبا أو بلدان آسيوية إلى غير ذلك. إذن هذه المنشأة هي منشأة تؤكد أن حضارتنا ضاربة الجذور في العراق يعني وعريقة جدا.
نعم.
ومن حقنا ومن حق أجيالنا الجديدة وشبابنا وأطفالنا وفتياننا أن يفتخروا بهذه المنشأة التي تواكب العصر وتواكب التقنيات المتطورة، سواء على مستوى الفهرسة، على مستوى الأرشفة، على مستوى الحفاظ على الموروث وجعله في متناول الباحثين والدارسين وعموم الطلاب.
وطبعا نفتخر كما ذكرت بهذه الجامعة التي تعد الأقدم في العالم، وبنيت عام 859 ميلادية، وقد كنت حريصا على ذكر سنة تأسيسها تحديدا أستاذ طاهر. بين قوسين اشتهرت فاطمة الفهرية التي بنت القرويين، واشتهرت أيضا القرويين، رغم أنه في المقابل أختها مريم أم القاسم قامت أيضا ببناء جامع الأندلس في العدوى الشرقية، وهما معا بالمناسبة من أوائل المساجد التي تبنيها نساء في المغرب أستاذ طاهر كما ذكرت.
صحيح صحيح. وتبرز هذه المسألة أن المساجد أو الجوامع بالمفهوم المصطلح يعني التدقيق، أن الجامع يعني هو لم يكن فقط لأداء الصلوات المفروضة يعني الخمس ويعني النوافل وغير ذلك، بقدر ما كانت هي حلقات للفكر وللمعرفة، وهذه موجودة في الكثير من المساجد والجوامع في المغرب، بحيث أن الطلبة كانوا منذ يعني عصور قديمة يتلقون المعرفة لدى الأساتذة والفقهاء ولدى العلماء الذين لكل واحد منه كانت له حلقة يعني يلتف حوله الطلبة ويستزيدون ويعني يرتوون مما كان لديهم من معرفة. لذلك هذه الحلقات في جامع القرويين، نظرا لأن المسجد وهذا الجامع رغم أهميته وحجمه الكبير، فاتضح آنذاك أن الأمر لم يعد يعني يقتصر على هذا الأعداد الوافرة التي كانت تحج إلى جامع القرويين، ومن ثم برزت الحاجة إلى إنشاء تلك الجامعة، جامعة القرويين الملحقة بالمسجد، وفيما بعد برزت الحاجة أيضا إلى إنشاء مكتبة كبيرة يعني تؤكد تلك الجسور ما بين العلم والمعرفة، وما بين الاستزادة من المعرفة يعني العلم ومن منابع المعرفة، سواء تعلق الأمر بمؤلفين مغاربة أو مؤلفين عرب ومسلمين من مختلف يعني الأمصار والأقطار.
نعم، في الفصل الأول أستاذ طاهر طويل تحدث أيضا عن المكتبات، أنواع المكتبات في المغرب بما فيها سواء السلطانية أو العامة أو الخاصة أو مكتبات الزوايا الصوفية، وفي الفصل الثاني توقفت عند مكتبة القرويين من التأسيس إلى التحديث، وأريد أن أقف تحديدا عند وجود مكتبة في مسجد، وكيف تطور الأمر، كيف كانت هذه المكتبة في البداية وما أصبحت عليه الآن؟
نعم، طبعا كانت مكتبة القرويين ارتبطت بمسجد القرويين أو جامع القرويين، وكما أشير إلى ذلك في هذا الكتاب، على الرغم من تأكيد المصادر على احتضان القرويين للمدارس للدروس العلمية قبل المرينيين، فإنها لم تشير إلى وجود خزانة أو مكتبة عامة في المسجد أو بجواره تسمح للطلبة والمهتمين بالاطلاع على الكتب والمصنفات التي تسهم في تعميق معارفهم. وهكذا ظلت القرويين من دون خزانة حتى مجيء المرينيين، وبالمقابل كان الموحدون قد قاموا بإنشاء مكتبة ضخمة في مراكش رغبة في تعزيز المكانة العلمية لحاضرة ملكهم. وقد بنى يعني السلطان أبي الحسن المريني خزانة هذه الخزانة يعني أو المكتبة في مؤخر جامع القرويين، كان يدخل إليها من أعلى المستودع، وقد وصفها العديد من الباحثين والدارسين آنذاك بأنها من أعظم وأجل آثار الملوك المتقدمين وأفضل انتخاباتهم الدينية والدنيوية. ومنذ أنشئت والملوك تتنافس فيما يوضع فيها من أنفس الكتب في العلوم والآداب والفكر والطب وغير ذلك، حتى صارت يضرب بها المثل لما احتوت عليه من ذخائر الفنون وعجائب التصانيف.
نعم، فقط أشير إلى ما ذكرته بخصوص 13 حملا من الكتب بعثها ملك قشالة للسلطان يعقوب المنصور المريني في إطار مفاوضات معه.
صحيح صحيح، وهذا يبرز يعني أولا من جهة يعني المكانة التي كانت تتبوأ هذه المكتبة لدى سلاطين الدولة المغربية، ومن جهة ثانية تبرز الحاجة وأهمية المعرفة والعلم في يعني البناء الحضاري، ومن جهة ثالثة تبرز القوة التفاوضية بالمصطلح الحديث لدى يعني الملوك والسلاطين في تلك الفترة مع ملوك والسلاطين في الجارة الإسبانية آنذاك، كيف يعني يقنع سلطان مغربي وملك مغربي يقنع حاكما إسبانيا بتزويده بهذا الحجم الكبير من الذخائر ومن الكتب، وكيف أنها رجعت إلى المهدي وإلى يعني المهد الحضارة يعني انطلاقا من المغرب هذا شيء مهم جدا بالنسبة لنا كمغاربة، يحق لنا أن نفتخر به ونجعله نموذجا ونبراسا لناشئتنا ولأطفالنا وشبابنا، ليعرف هذا الامتداد الحضاري للثقافة المغربية وللحضارة المغربية. وكما قلت سابقا هو يعني هو مجهود مشترك، ويلتقي فيه الإرادة السياسية لدى الحكام آنذاك أو السلاطين، يعني رغبة لدى الطلاب، لدى المجتمع المدني، لدى المهتمين، لدى الفقهاء بجعل يعني بتوفير هذه الأرضية المعرفية للبناء الحضاري.
طيب، مرحلة دخول المطبعة الحجرية إلى فاس كانت مرحلة مهمة واتسمت بنشاط أكبر أيضا في التأليف والطباعة، خصوصا لدى علماء القرويين أستاذ طاهر طويل.
نعم، وهذه كانت مرحلة مفصلية في الحضارة المغربية وفي مكتبة القرويين، باعتبار المطبعة الحجرية أتاحت للباحثين والنقاد بتوفير أعداد كبيرة من الكتب ومن المخطوطات وتسهيل نقلها إلى الأجيال اللاحقة. والمطبعة طبعا المطبعة الحجرية كما نعلم هي أتت إلى مدينة فاس من مصر سنة 1864 خلال عهد السلطان محمد بن عبد الله، في يعني ظل تزايد نشاط التأليف والطباعة وخاصة لدى علماء القرويين. وقد وجدنا مستشرقا فرنسيا قضى جزءا كبيرا من حياته في المغرب اسمه روجي لوتورنو، سجل يوميات عن الحياة في هذا البلد يعني في بلدنا المغرب قبل قدوم الاحتلال الفرنسي سنة 1912، وأشار إلى اهتمام المغاربة لمدة طويلة باستنساخ المؤلفات باليد، اللهم إلا إذا طبعوها في مصر كمؤلف الاستقصاء، حيث كان أحد التجار الفاسيين الذي له علاقة منتظمة مع مصر يشتري المخطوط من المؤلف. وأيضا لا ننسى مسألة يعني حجيج المغاربة الذين كانوا يعني يحجون بيت الله الحرام يقصدون مصر في طريقهم هناك، فبالتالي جاءت الفكرة إلى يعني استقبال المطبعة الحجرية من مصر إلى المغرب على يد بعض التجار، وهذه مسألة في غاية الطرافة تبرز ما نتحدث عنه اليوم بالاستثمار الثقافي أو الاحتضان الثقافي أو الميسينة باللغة المعروفة الأعجمية.
نعم.
يعني كيف أن رجال المال والأعمال يساهمون في الجانب الثقافي والجانب الفكري، وبالتالي فهذه مسألة غاية في الأهمية. وأيضا في عهد السلطان مولاي الحفيد في عام 1910 استحضر آلة ألمانية للطباعة وساهمت في فتح آفاق تقنية لتطوير طباعة الكتب وتوفيرها بأعداد وافرة للباحثين والنقاد والطلبة.
طبعا هذا الكتاب كما ذكرت في بداية هذا اللقاء أستاذ طاهر طويل هو جامع ويشمل أو ربما يحيط بمختلف الجوانب المتعلقة بهذه المكتبة وبتاريخها، بما في ذلك نظام المكتبة، السهر على شؤونها، طريقة إعارة الكتب وأوقات المطالعة، كذلك مخطوطات مكتبة القرويين وأنت أشرت إلى بعضها ومحتواها في الوقت الراهن، وكذلك الفهرس العصري لمكتبة القرويين مع دخولها عالم الرقمنة وترميم المخطوطة. هناك عدة خلاصات توقفت عندها في ختام هذه الرحلة في تاريخ وحاضر مكتبة القرويين أستاذ طاهر طويل، ما أهمها؟
نعم طبعا كما أشرت الزميلة الفاضلة أن هذه الرحلة أو هذا السفر في الزمان والمكان وهذه المعاشرة اليومية التي عاشرت بها مكتبة القرويين ومحتوياتها، ووقفت على طريقة نظام العمل فيها وطريقة الفهرسة وطريقة تربية المخطوطات وغير ذلك بجهود مشكورة لإدارة هذه المكتبة، خرجت ببعض الملاحظات أو الاستنتاجات إن جاز التعبير، هو أن من بينها أن نشاط هذه المنشأة الثقافية والعلمية والحضارية تميز بالاستمرار وعدم الانقطاع على مدى عمرها الطويل، إذ أنها لم تغلق أبوابها أبدا على الرغم من مراحل إصلاح والصيانة التي كانت تخضع لها بين الفينة والأخرى.
صحيح.
وكذلك على الرغم من تعرض بعض محتوياتها في الماضي إلى التلف والضياع والسرقة في فترات معينة، ولكن تم تدارك ذلك في فترة لاحقة من تاريخ المغرب. أيضا استنتجت أو لاحظت تنوع رواد هذه المكتبة بغض النظر عن الجنسية أو الدين، باعتبار أن المكتبة بدأت في البداية كمكتبة دينية ملحقة بمسجد القرويين وجامعته، وكانت مقتصرة في البداية على المسلمين فقط، وأصبحت اليوم فيما بعد أو في فترات لاحقة يعني منفتحة على جميع زوارها من باحثين وأكاديميين وعموم الجمهور من مختلف الأصقاع. أيضا استنتجت أن المكتبة منفتحة على روح التجديد والتطوير والحداثة، وتفاعلت مع أحدث التقنيات العالمية في المجال المكتبي وصيانة التراث المخطوط التي تيسر البحث والاطلاع من جهة، وتحفظ على الكتب والمخطوطات من جهة أخرى. أيضا استنتجت ولاحظت شمولية محتويات هذه المكتبة، إذ أنها تغطي ميادين معرفية متعددة وليس فقط ما يتصل بالعلوم الشرعية والدينية. وخرجت بملاحظة أو خلاصة عامة، وهي أن هذه المكتبة أو المنشأة الحضارية ساهمت في الإشعاع الحضاري العالمي لمدينة فاس، وكذلك في رواج ما يسمى بالسياحة الثقافية، باعتبار أن الذين السياح الذين يأتون ويفيدون على مدينة فاس يستحضرون وهم قادمون إلى المغرب يستحضرون هذا البعد المعرفي والعلمي لمدينة فاس، وبالتالي يستحضرون هذه القيمة المعرفية للمكتبة ويحرصون على زيارتها، كما يزورون مختلف المعالم سواء تعلق بالأمر بالتراث المادي أو التراث غير المادي لمدينة فاس. وحتى في بعض المهرجانات الكبرى مثل مهرجان فاس للموسيقى الروحية أو مهرجان فاس للموسيقى للثقافة الصوفية أو مهرجان الموسيقى الأندلسية، حينما يأتي سياح من خارج المغرب أكيد أنهم يحرصون على زيارة هذه الأماكن وهذه المحطات الحضارية التي يحق لنا كمغاربة أن نفتخر بها وبما تدل عليه من رسوخ في الحضارة على امتداد القرون.
وطبعا هذه المكتبة ترسخ مدينة فاس كعاصمة علمية، وهي فخر ليس فقط لفاس ولكن للمغرب ككل، وتشهد كذلك على عناية السلاطين المغاربة منذ البداية بالقرويين وبالعلم عموما. أنت ذكرت أستاذ طهر مثلا في هذا الكتاب أن السلطان محمد الرابع فكر في بعث هيئة من الطلبة إلى الشرق وأوروبا، السلطان هشام بن عبد الرحمن طالب بتحسين مناهج التعليم وتحديثها في القرويين، الملك محمد السادس وقف الكثير من الكتب العلمية والمصاحف الشريفة على مكتبة القرويين، وهذه عناية موصولة من سلاطين المغرب سواء بالعلم أو بالقرويين إلى عصرنا الحالي وصولا إلى الملك محمد السادس. أشير إلى أن الكتاب فيه مجموعة من الصور أيضا، ولو كأن عددها قليل التقطتها بنفسك.
نعم.
أستاذ طاهر.
نعم. حارست من خلال هذه الصور أن أقرب القارئ من يعني الأجواء المكتبة، سواء تعلق الأمر بقاعة المطالعة أو بجناح المطبوعات الحجرية أو جناح حفظ المخطوطات، بالإضافة إلى يعني طريقة الفهرس الإلكتروني للمكتبة، وأيضا الإشارة في إحدى الصور إلى القبة السعدية أعلى مكتبة القرويين. بالإضافة إلى صور
الباب
أخرى
بالأقفال
تتعلق
الأربعة.
نعم الباب بالأقفال الأربعة في القبة السعدية، وبعض المخطوطات مثل مصحف كريم بخط كوفي، ومخطوط الأرجوزة الطبية لابن طفيل، وأيضا قراءة المخطوطات من خلال جهاز الميكروفيلم. هذه صور طبعا لست مصورا محترفا، ولكن التقطتها بعدستي لأقرب القارئ من هذه الأجواء، وبدت الصور بألوان لتقرب القارئ من يعني محتوى الكتاب ومن يعني بعض يعني المحطات البارزة في هذه المكتبة القيمة التي تعتبر ذخرا للمغرب كما قلت.
نعم، وبدت في غاية الاحترافية هذه الصور لأطمئنك أستاذ طهر. عموما هذه رحلة دون شك حضرت فيها عين الصحفي الذي هو أنت، وأنت واحد من كبار الصحافة الثقافية في المغرب، وحضرت فيها أيضا أدوات الباحث الرصين. وأدعو مستمعين لقراءة هذا العمل الذي يضيء وبشكل جميل على مكتبة القرويين التي نفتخر بها جميعا كمغاربة. قبل أن نختم هذا اللقاء أستاذ طهر الطويل، سأسألك عن الكتاب الذي تقرأه حاليا.
الكتاب الذي أقرأه حاليا هو كتاب لدكتور حسن أوريد، أعيد قراءته من جديد. هو كتاب مرآة الغرب المنكسرة، ويقدم رؤية نقدية، رؤية الباحث الحصيف لكيف ينظر الآخر إلينا وكيف ننظر نحن إلى هذا الآخر. إذن يتعلق الأمر برؤية نقدية تحليلية للغرب، للفكر الغربي، لنظرة الآخر إلينا، من أجل يعني الهدف من ذلك تكسير أو كسر تلك المقولات الخاطئة حول الصراع الحضاري، حول صدام الحضارات التي نادى بها البعض. بالعكس، هي دعوة لمد الجسور ما بين مختلف الحضارات الإنسانية الكبرى، باعتبار أن الجانب الفكري والثقافي والمعرفي هو الذي يعني يستطيع أن يمد الجسور ما بين مختلف الحضارات والشعوب، ويؤسس لقيم المحبة والسلام والتسامح، عوض دعوات للأسف الشديد للعنف وللحروب وغير ذلك.
نعم. أتمنى لك قراءة ممتعة، وأشكرك شكرا جزيلا الكاتب والإعلامي الأستاذ طهر طويل. شكرا لك.
شكرا أستاذة، شكرا، مرحبا.
شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.